الحمد لله رب العالمين وبأسانيدكم إليه رحمه الله تعالى وإياه. باب صلاة النهار. حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن على بن عطاء عن علي بن عبد الله البارقي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. حدثنا ابن المثنى قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا شعبة قال حدثني عبد ربه بن سعيد عن أنس بن أبي أنس عن عبد الله بن نافع عن عبد الله بن الحارث عن المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة مثنى مثنى أن تشهد في كل ركعتين وأن تباءس وتمسكن وتقنع بيديك وتقول اللهم اللهم، فمن لم يفعل ذلك فهي خداج. سئل أبو داود عن صلاة الليل مثنى قال إن شئت مثنى وإن شئت أربعة. باب صلاة التسبيح. حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم النيسابوري قال حدثنا موسى بن عبد العزيز قال حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العباس بن عبد المطلب يا عباس يا عماه ولا أعطيك ألا أمنحك ألا أحبوك ألا أفعل بك عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره قديمه وحديثه خطأه وعمده صغيره وكبيره سره وعلانيته عشر خصال أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة فتحت الكتاب وسورة فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة ثم تركع فتقولها وأنت راكع 10 ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها 10 ثم تهوي ساردا فتقولها وأنت سارد 10 ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10 ثم تسجد فتقولها 10 ثم ترفع رأسك فتقولها 10 فذلك 75 في كل ركعة تفعل ذلك في 4 ركعات إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة فإن لم تفعل ففي عمرك مرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. وصلاة التسابيح منكرة ليس لها إسناد يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد حكم بعض الأئمة بوضعها وبعض المتأخرين يحسنها. نعم.
حدثنا محمد بن سفيان الأبولي قال حدثنا حبان بن هلال أبو حبيب قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء قال حدثني رجل كانت له صحبة يرون أنه عبد الله بن عمرو قال إيتني غدا أحبوك وأثيبك وأعطيك حتى ظننت أنه يعطيني عطية، قال إذا زال النهار فقم فصلي 4 ركعات فذكر نحو، قال ثم ترفع رأسك يعني من السجود الثانية فاستوي جالسا ولا تقم حتى تسبح 10 وتحمد 10 وتكبر 10 وتهلل 10 ثم تصنع ذلك في 4 ركعات. قال فإنك لو كنت أعظم أهل الأرض ذنبا غفر لك بذلك. قال قلت فإن لم أستطع أن أصليها تلك الساعة قال صليها من الليل والنهار. قال أبو داود حبان بن هلال خال هلال الرأي. قال أبو داود رواه المستمر بن الريان عن أبي الجوزاء عن عبد الله بن عمرو موقوفا، ورواه روح بن المسيب وجعفر بن سليمان عن عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس قوله، وقال في حديث روح فقال حديث النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا محمد بن مهاجر عن عروة بن رويم قال حدثني الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجعفر بهذا الحديث فذكر نحوهم، قال في السجدة الثانية من الركعة الأولى كما قال في حديث مهدي بن ميمون. باب ركعتين المغربين تصليان. حدثنا أبو بكر بن أبي الأسود قال حدثني أبو مطرف محمد بن أبي الوزير قال حدثنا محمد بن موسى الفطري عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى مسجد بني عبد الأشهر وصلى فيه المغرب، فلما قضوا صلاتهم رآهم يسبحون بعدها فقال هذه صلاة البيوت. حدثنا حسين بن عبد الرحمن الجرجائي قال حدثنا طلق بن غنى من قال حدثنا يعقوب بن عبد الله عن جعفر.
هذا لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام في قول هذه صلاة البيوت، يعني أنها صلى في البيوت، لا يثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وثابت خلافه أنه أقره الصحابة كما جاء في مسلم من حديث أبي موسى الأشعري عليه رضوان الله. نعم.
حدثنا حسين بن عبد الرحمن الجرجرائي قال حدثنا طلق بن غنام قال حدثنا يعقوب بن عبد الله عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في الركعتين بعد المغرب حتى يتفرق أهل المسجد. قال أبو داود رواه نصر المجدر عن يعقوب القمي وأسنده مثله. قال أبو داود حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع قال حدثنا نصر المجدر عن يعقوب مثله. حدثنا أحمد بن يونس وسليمان بن داود العتكي قال حدثنا يعقوب عن جعفر عن سعيد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه مرسل قال أبو داود سمعت محمد بن حميد يقول سمعت يعقوب يقول كل شيء حدثتكم عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مسند عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم باب الصلاة بعد العشاء. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا زيد بن الحباب العكلي قال حدثنا مالك بن مغول قال حدثني مقاتل بن بشير العجلي عن شريح بن هاني عن عائشة قالت سألتها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء قط فدخل علي إلا صلى 4 ركعات أو 6 ركعات ولقد مطرنا مرة بالليل فطرحنا له نطعا فكأني أنظر إلى ثقب فيه ينبع الماء منه وما رأيته متقيا الأرض بشيء من ثيابه قط. باب نسخ قيام الليل. حدثنا أحمد بن محمد المروزي بن شبوية قال حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال في المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه نسختها الآية التي فيها علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن. وناشئة الليل أوله كانت صلاتهم لأول الليل يقول هو أجدر أن تحصوا ما فرض الله عليكم من قيام وذلك أن الإنسان إذا نام لم يدري متى يستيقظ. وقوله وأقوم قيل هو أجدر أن يفقه في القرآن وقوله إن لك في النهار سبحا طويلا يقول فراغا طويلا. حدثنا أحمد المحمد عن المروزية قال حدثنا وكيع عن مسعر عن سماك الحنفي عن ابن عباس قال لما نزلت أول المزمل كانوا يقومون نحو من قيامهم في شهر رمضان حتى نزل آخرها وكان بين أولها وآخرها سنة. باب قيام الليل. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد يضرب مكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة فإن توضأ انحلت عقدة فإن صلى انحلت عقده فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير قال سمعت عبد الله بن أبي قيس يقول قالت عائشة لا تدع قيام الليل فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدعه وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا. حدثنا ابن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإنبت نضح في وجهها الماء رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإنبا نضحت في وجهه الماء. حدثنا ابن كثير قال أخبرنا سفيان عن علي بن الأقمر حاء وحدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن علي بن الأقمر المعنى عن الأغر عن أبي سعيد وأبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين والذاكرات. ولم يرفع ابن كثير ولا ذكر أبا هريرة جعله كلام أبي سعيد. قال أبو داود رواه ابن مهدي عن سفيان قال وأراه ذكر أبا هريرة. قال أبو داود وحديث سفيان موقوف. باب النعاس في الصلاة. حدثنا قال النبي عن مالك عن هشام بن عروة عن النبي عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب ويستغفر فيسب نفسه. حدثنا
وليس المراد بذلك أن الله عز وجل يستجيب دعاه إذا كان على نفسه ولكن المراد بذلك أنه لا يليق أن يستقبل ربه بكلام غير مفهوم وكلام ليس له معنى.
حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضطجع. حدثنا زياد بن أيوب وهارون بن عباد الأزدي أن إسماعيل بن إبراهيم حدثهم قال حدثنا عبد العزيز عن أنس قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود بين ساريتين فقال ما هذا الحبل فقيل يا رسول الله هذه حمنة ابنة جحش تصلي فإذا أعيت تعلقت به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتصلي ما أطاقت فإذا أعيت فلتجلس. قال زياد قال ما هذا قالوا لزينب تصلي فإذا كسلت أو فترة تمسكت به فقال حلوه. فقال ليصلي أحدكم نشاطه فإذا كسل أو فتر فليقعد. باب من نام عن حزبه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو صفيان عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان حا وحدثنا سليمان بن داود ومحمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب المعنى عن يونس عن ابن شهاب أن السائب بن يزيد وعبيد الله أخبراه أن عبد الرحمن بن عبد قال عن ابن وهب ابن عبد القاري قال سمعت عمر عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأ ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. باب من نوى القيام فنام. حدثنا قال النبي عن مالك عن محمد بن منكدر عن سعيد بن جبير عن رجل عنده رضا عن أن عائشة
عن رجل عنده رضي
رضي
نعم
أحسن الله عليك عن رجل عنده رضي أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من امرئ تكون له صلاة بليل فيغلبه عليها نوم إلا كتب له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة. باب أي الليل أفضل. حدثنا قال النبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن ابن عبد الرحمن وعن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. باب وقت قيام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل. حدثنا حسين بن يزيد الكوفي قال حدثنا حفص عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوقظ الله عز وجل بالليل فما يجيء السحر حتى يفرغ من جزئه. حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا أبو الأحوص حاء وحدثنا هناد عن أبي الأحوص وهذا حديث إبراهيم عن أشعث عن أبيه عن مسروق قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لها أي حين كان يصلي قالت كان إذا سمع الصراخ قام فصلى. حدثنا أبو توبة عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة عن عائشة قالت ما ألفه السحر عندي إلا نائما تعني النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا يحيى بن زكريا عن عكرمة بن عمار عن محمد بن عبد الله الدؤلي عن عبد العزيز بن أخي حذيفة عن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الهقل بن زياد السكسكي قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال سمعت ربيعة بن كعب الأسلمية يقول كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم آتيه بوضوئه وبحاجته فقال سلني فقلت مرافقتك في الجنة قال أو غير ذلك قلت هو ذاك قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. حدثنا أبو كامل قال حدثنا زيد بن زرع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس في هذه الآية تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون.
في هذا النبي عليه الصلاة والسلام حثوا على العمل وما اكتفى بالدعاء له عليه الصلاة والسلام وإنما أرشدوا إلى السبب وذلك حتى لا يتعطل الناس وأن الجنة لابد لداخلها من عمل يعمله فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى كثرة الصلاة وعبر بذلك بكثرة السجود لفضل السجود من الصلاة. نعم.
قال كانوا يتيقظون ما بين المغرب والعشاء يصلون قال وكان الحسن يقول قيام الليل. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد وابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس في قوله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون قال كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء. زاد في حديث يحيى وكذلك تتجافى جنوبهم. باب افتتاح صلاة الليل بركعتين. حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة قال حدثنا سليمان بن حيان عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فليصلي ركعتين خفيفتين. حدثنا مخرج بن خالد قال حدثنا إبراهيم بن يعني ابن خالد عن رباح عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا بمعناه زاد ثم ليطول بعد ما شاء. قال أبو داود روى هذا الحديث حماد بن سلمة وزهير بن معاوية وجماعة عن هشام أوقفوا على أبي هريرة وكذلك رواه أيوب وابو ابن عون أوقفوه على أبي هريرة ورواه ابن عون عن محمد قال فيه ما تجوز. حدثنا ابن حنبل يعني أحمد قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني عثمان بن أبي سليمان عن علي الأزدي عن عبيد بن عمير عن عبد الله بن حبشي الخثعمي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل قال طول القيام. باب صلاة الليل مثنى مثنى. حدثنا قال النبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل.
قد اختلف العلماء أي الصلاة أفضل، التي فيها طول قيام أم فيها كثرة السجود أم فيها طول قيام مع كثرة السجود من جهة الاعتدال. والصواب في ذلك هو أن يكون في الصلاة التوسط، أن يكون في الصلاة التوسط وفرة سجود مع طول قيام. ولهذا نقول إن الإنسان إذا أراد أن يصلي مثلا في زمن واحد متقارب ركعتين من جهة الطول طويلة، ولكن إذا أراد أن يصلي في هذا الزمن بنفسه أربع ركعات بطول مع سجود يطيل فيه ولا يخل، نقول أن الثانية أفضل، أن الثانية أفضل من الأولى. وأما إذا كان في ذلك شيء من العجلة ونحو ذلك فيقال أن الطول ولو كان في ركعتين أفضل من أربع وأفضل من ست، شريطة أن يكون في ذلك شيء من الخشوع والسكينة والطمأنينة. نعم.
حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. باب رفع الصوت في القراءة في صلاة الليل. حدثنا محمد بن جعفر الوركاني قال حدثنا ابن أبي الزناد عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن عكرمة عن ابن عباس قال كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على قدر ما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت. حدثنا محمد بن بكار بن الريان قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن عمران بن زايدة عن أبيه عن أبي خالد الوالبي عن أبي هريرة أنه قال كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل يرفع طورا ويخفض طورا. قال أبو داود أبو خالد الوالبي اسمه هرمز. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت البناني عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا حسن بن الصباح قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر يصلي يخفض من صوته قال ومر بعمر بن الخطاب وهو يصلي رافعا صوته قال فلما اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر مررت بك وأنت تصلي تخفض صوتك قال قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله قال وقال لعمر مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك قال فقال يا رسول الله أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. زاد الحسن في حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ارفع من صوتك شيئا وقال لعمر اخفض من صوتك شيئا. حدثنا أبو حصين بن يحيى الرازي قال حدثنا أسباط بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة لم يذكر فقال لأبي بكر ارفع شيئا ولا لعمر اخفض شيئا. زاد وقد سمعتك يا بلال وأنت تقرأ من هذه السورة ومن هذه السورة قال كلام طيب يجمعه الله بعضه إلى بعض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم قد أصاب. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة أن الرجل قام من الليل فقرأ فرفع صوته بالقرآن فلما أصبح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله فلانا كأي من آية أذكرنيها الليلة كنت قد أسقطتها. حدثنا حسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن إسماعيل بن أمية عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر فقال ألا إن كلكم مناجي ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة أو قال في الصلاة. حدثنا عثمان بن أبي شبث قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة الحضرمي عن عقبة بن عامر الجهني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة.
وفي قراءة النبي عليه الصلاة والسلام وهو في البيت ويسمعه من في الحجرة وذلك في حجرات أمهات المؤمنين. النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في بيت عائشة ويسمع النبي عليه الصلاة والسلام من في الحجرة. وذلك أن بيوت أمهات المؤمنين كانت على قسمين، قسم مسقوف وهو الذي يكون فيه المنام، وقسم غير مسقوف وهو الذي يكون بابه على الخارج بحيث يجلس النبي عليه الصلاة والسلام مع ضيافه. إذا قرأ النبي عليه الصلاة والسلام في حجرته المسقوفة التي فيها زوجه يسمعه من كان في تلك الحجرة التي يجلس فيها الناس. وهذا بالنسبة لانفراد الإنسان وصلاته منفردا فإنه يقرأ بما هو أخشى له، إذا كان يخشى برفع الصوت يرفع صوته بشريطة لا يكون ذلك فاحشا، وإذا كان الأخشى له أن يسر فيقرأ بالسر ما لم يؤذي أحدا بجهره إذا قرأ جهرا. نعم.
أحسن الله إليكم. باب في صلاة الليل. حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن حنظلة عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 10 ركعات ويوتر سجدة ويسجد سجدتي الفجر فذلك 13 ركعة. حدثنا قال النبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ونصر بن عاصم وهذا لفظه قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي وقال نصر عن ابن أبي ذئب والأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى أن ينصدع الفجر 11 ركعة يسلم من كل 2 ويوتر بواحدة ويمكث في سجوده قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه فإذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع 2 ركعة خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن. حدثنا سليمان بن داود المهري قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا ابن أبي ذئب وعمرو بن الحارث ويونس بن يزيد أن ابن شهاب أخبرهم بإسناده ومعناه قال ويوتر بواحدة ويسجد سجدة قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل يرفع رأسه وإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وساق معناه. قال وبعضهم يزيد على بعض. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر منها بخمس لا يجلس في شيء من الخمس حتى يجلس في الآخرة فيسلم. قال أبو داود رواه ابن نمير عن هشام نحوه. حدثنا قال النبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بصحي 2 ركعة خفيفتين. حدثنا موسى بن إسماعيل ومسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 13 ركعة كان يصلي 8 ركعات ويوتر بركعة ثم يصلي. قال مسلم بعد الوتر 2 ركعة وهو قاعد فإذا أراد أن يركع قام فركع ويصلي بين أذان الفجر والإقامة 2 ركعة. حدثنا قال النبي عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن النبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3. قالت عائشة فقلت يا رسول الله تنام قبل أن توتر فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام قال طلقت امرأتي فأتيت المدينة لأبيع عقارا كان لي بها فأشتري به السلاح فأغزو فلقيت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا قد أراد نفر من الناس 6 يفعلوا ذلك فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لكم في رسول الله أسوة حسنة. فأتيت ابن عباس فسألته عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم فقال أدلك على أعلم الناس بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي عائشة فأتيتها فاستتبعت حكيم بن أفلح فأبى فناشدته فانطلق معي فاستأذنا على عائشة فقالت من هذا قال حكيم بن أفلح قالت ومن معك قال سعد بن هشام قالت هشام بن عامر الذي قتل يوم أحد قال قلت نعم قالت نعم المرء كان عامرا. قال قلت يا أم المؤمنين حدثيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ألست تقرأ القرآن فإن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. قال قلت حدثيني عن قيام الليل قالت ألست تقرأ يا أيها المزمل قال قلت بلى قالت فإن أول هذه السورة نزلت فقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت أقدامهم وحبس خاتمتها في السماء 12 شهرا ثم نزل آخرها فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. قال قلت حدثيني عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان يوتر ب8 ركعات لا يجلس إلا في الثامنة ثم يقوم يصلي 2 ركعة أخرى لا يجلس إلا في الثامنة والتاسعة ولا يسلم إلا في التاسعة ثم يصلي 2 ركعة وهو جالس فتلك 11 ركعة يا بني فلما أسن وأخذ اللحم أوتر ثم فلما أسن وأخذ اللحم أوتر الوتر بسبع ركعات لم يجلس إلا في السادسة والسابعة ولم يسلم إلا في السابعة ثم يصلي ركعتين وهو جالس فتلك تسع ركعات يا بني. ولم يقم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة يتمها إلى الصباح ولم يقرأ القرآن في ليلة قط ولم يصم شهرا يتمه غير رمضان. وكان إذا صلى صلاة داوم عليها وكان إذا غلبت عيناه من الليل بنوم صلى من النهار 12 ركعة. قال فأتيت ابن عباس فحدثته فقال هذا والله هو الحديث ولو كنت أكلمها لأتيتها حتى أشافهها به مشافها. قال قلت لو علمت أنك لا تكلمها ما حدثتك.
حدثنا محمد وليس من السنة أن يحيي الليل كله يعني من صلاة العشاء إلى الفجر إلا ما جاء في رمضان فإنه لا حرج في ذلك باعتبار فضله. وأما بالنسبة أيضا لقراءة القرآن في ليلة فإنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وليس من السنة كذلك. جاء عن عثمان بن عفان وجاء أيضا عن تميم الداري بإسناد صحيح وجاء أيضا عن بعض التابعين. ولكن ربما هذا يكون أيضا في أحوال عارضة ليس على سبيل الدوام وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن مثل هذا. نعم.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد عن قتادة من إسناده نحوه قال يصلي ثماني ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة فيجلس فيذكر الله ثم يدعو ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين وهو جالس بعدما يسلم ثم يصلي ركعة فتلك 11 ركعة يا بني. فلما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ اللحم أوتر بسبع وصلى ركعتين وهو جالس بعدما يسلم بمعناه إلى مشافهة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا سعيد بهذا الحديث قال يسلم تسليما يسمعنا كما قال يحيى بن سعيد. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد بهذا الحديث قال ابن بشار بنحو حديث يحيى بن سعيد إلا أنه قال يسلم تسليما يسمعنا. حدثنا علي بن حسين الدرهمي قال حدثنا ابن أبي عدي عن بهز بن حكيم قال حدثنا زرارة أوفى أن عائشة سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الليل فقالت كان يصلي صلاة العشاء في جماعة ثم يرجع إلى أهله فيركع أربع ركعات ثم يأوي إلى فراشه وينام وطهوره مغطى عند رأسه وسواكه موضوع حتى يبعثه الله ساعته التي يبعثه من الليل فيتسوك ويسبغ الوضوء ثم يقوم إلى مصلاه فيصلي ثماني ركعات ويقرأ فيه النبي أم الكتاب وسورة من القرآن وما شاء الله ولا يقعد في شيء منها حتى يقعد في الثامنة ولا يسلم ويقرأ في التاسعة ثم يقعد فيدعو بما شاء الله أن يدعو ويسأله ويرغب إليه ويسلم تسليمة واحدة شديدة يكاد يوقظ أهل البيت من شدة تسليمه ثم يقرأ وهو قاعد بأم الكتاب ويركع وهو قاعد ثم يقرأ الثانية فيركع ويسجد وهو قاعد ثم يدعو ما شاء الله أن يدعو ثم يسلم وينصرف. فلم تزل تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدن فنقص من التسع ثنتين فجعلها إلى الست والسبع وركعتين وهو قاعد حتى قبض على ذلك. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا بهز بن حكيم فذكر هذا الإسناد بإسناده فذكر هذا الحديث بإسناده قال يصلي العشاء ثم يأوي إلى فراشه لم يذكر الأربع ركعات وساق الحديث وقال فيه فيصلي ثماني ركعات يسوي بينهن في القراءة والركوع والسجود ولا يجلس في شيء منهن إلا في الثامنة فإنه كان يجلس ثم يقوم ولا يسلم فيصلي ركعة يوتر بها ثم يسلم تسليمة يرفع بها صوته حتى يوقظنا ثم ساق معنا. حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا مروان يعني ابن معاوية عن بهز قال حدثنا زرارة بن أوفاء عن عائشة أم المؤمنين أنها سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلي بالناس العشاء ثم يرجع إلى أهله فيصلي أربعة ثم يأوي إلى فراشه ثم ساق الحديث بطوله لم يذكر سوى بينهن في القراءة والركوع والسجود ولم يذكر في التسليم حتى يوقظنا. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن بهز بن حكيم عن زرارة بن أوفاء عن سعد بن هشام عن عائشة بهذا الحديث وليس في تمام حديثهم. حدثنا موسى يعني ابن إسماعيل قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 13 ركعة يوتر بسبع أو كما قالت ويصلي ركعتين وهو جالس وركعتي الفجر بين الأذان والإقامة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بتسع ركعات ثم وتر بسبع ركعات وركع ركعتين وهو جالس بعد الوتر يقرأ فيهما فإذا أراد أن يركع قام فركع ثم سجد. قال أبو داود روى الحديثين خالد بن عبد الله الواسطي مثله قال فيه قال علقمة بن وقاص يوم تاه كيف كان يصلي ركعتين فذكر معناه. حدثنا هو وهب
في قيام الليل أن يغلب في صلاة المصلي صلاة 11، وإن زاد على ذلك فلا حرج عليه، إن زاد على ذلك فلا حرج عليه، وذلك لحديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح أوتر بواحدة.
نعم. حدثناه وهب بن بقية عن خالد، حدثنا ابن مثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام عن الحسن عن سعد بن هشام قال: قدمت المدينة فدخلت على عائشة فقلت: أخبريني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة العشاء ثم يأوي إلى فراشه فينام، فإذا كان جوف الليل قام إلى حاجته وإلى طهوره فتوضأ، ثم دخل المسجد فصلى 8 ركعات، يخيل إلي أنه يسوي بينهن في القراءة والركوع والسجود، ثم يوتر بركعة، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، ثم يضع جنبه، فربما جاء بلال فآذنه بالصلاة ثم يغفي، وربما شككت أغفى أو لا حتى يؤذنه بالصلاة، فكانت تلك صلاته حتى سن ولحم فذكرت من لحمه ما شاء الله، وساق الحديث. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين عن حبيب بن أبي ثابت حاء، وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا
محمد بن حضير. دليل على أن السنة أن يصلي الإنسان صلاة الليل منفردا، وألا يصليه جماعة مع أهله أو غيرهم في بيته، ولذلك لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سن ذلك لأزواجه ولأهل بيته. أما على سبيل الاعتراض كحال صلاة عبد الله بن عباس مع النبي عليه الصلاة والسلام لما بات عند خالته ميمونة، فهذا اعتراض، وربما قصد منه النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك تعليم عبد الله بن عباس، لأنه كان غلام لم يعلم شيئا من تلك الأحكام، ولذلك نقل تلك الأحكام بعد ذلك لأنها جديدة عليه، ولو كانت لديه علم قبل ذلك لنقله ولم يحتاج لمثل هذه الحادثة. فعائشة عليه رضي الله تعالى ظاهر أمرها أنها تحكي فعل النبي عليه الصلاة والسلام منفردا، ولم تكن تصلي معه، فتصلي منفردا، فصلاة الليل السنة فيها أن يصليها وأن يؤديها الإنسان منفردا، هذا هو الأصل، إلا ما جاء في مسألة رمضان في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بالناس ابتداء ثم احتجابه عليه الصلاة والسلام خشية أن تفرض عليهم، ثم فعل بعد ذلك الصحابة وكان أمرهم عليه، إلا ما ندر كما جاء عن عبد الله بن عمر فإنه كان يفضلها في صلاته منفردا في بيته حتى في رمضان. نعم.
أحسن الله إليكم. وحدثنا عثمان بن أبي شبث قال حدثنا محمد بن فضيل عن حسين عن حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن ابن عباس أنه رقد عند النبي صلى الله عليه وسلم فرآه استيقظ فتسوك وتوضأ وهو يقول: إن في خلق السماوات والأرض، حتى ختم السورة، ثم قام فصلى ركعتين طال فيهما القيام والركوع والسجود، ثم صرف فنام حتى نفخ، ثم فعل ذلك 3 مرات 6 ركعات، كل ذلك يستاك، ثم يتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات ثم أوتر. قال عثمان: بثلاث ركعات فأتاه المؤذن فخرج إلى الصلاة. وقال ابن عيسى: ثم أوتر فأتاه بلال فآذنه بالصلاة حين طلع الفجر فصلى ركعتي الفجر ثم خرج إلى الصلاة، ثم اتفقا وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، واجعل في لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل خلفي نورا، وأمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم وأعظم لي نورا. حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن حسين نحوه قال: وأعظم لي نورا. قال أبو داود: وكذلك قال أبو خالد الدالاني عن حبيب في هذا،
وهذا هو الأرجح. احنا في الدعاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل في قلبي نورا، انه يكون في قيام الليل لا في ان يكون في قيام الليل لا في خروج الانسان الى الصلاة. وجاء في رواية في مسلم انه كان في خروج المصلى، وهذا جاء من حديث محمد ابن علي بن عبد الله بن عباس عن ابي عن جدي، وتفرد بذلك وخالف الرواة الذين يرون هذا الحديث عن عبد الله بن عباس، وجاء من حديث قريب مولى عبد الله بن عباس عن ابن عباس، وجاء ايضا من حديث سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس، فجعلوها في الليل وليس في خروج الانسان الى المسجد. ولم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام دعاء معين او ذكر معين في طريقه الى المسجد، وانما ثابت عن النبي عليه الصلاه والسلام في دخول المسجد. وفي حديث عبد الله بن عباس ايضا في مبيته عند خالته ميمونه انه يشرع الصلاه بالصبي للتعليم، ذكر لدى الانسان صبي يريد ان يتعلم ان يعلمه عملا بالاقتداء به بالصلاه، كما اقتدى عبد الله بن عباس بالنبي عليه الصلاه والسلام فاقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. نعم.
قال أبو داود وكذلك قال أبو خالد الدالاني عن حبيب في هذا وكذلك قال في هذا وقال سلمة بن كهيل عن أبي رشدين عن ابن عباس حدثنا محمد بن وشان قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا زهير بن محمد عن شريك بن عبد الله بن أبي نمير عن كريب عن الفضل بن عباس قال بت ليلة عند النبي صلى الله عليه وسلم لأنظر كيف يصلي فقام فتوضأ وصلى ركعتين قيامه مثل ركوعه وركوعه مثل سجوده ثم نام ثم استيقظ فتوضأ واستنى ثم قرأ بخمس آيات من آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار فلم يزل يفعل هذا حتى صلى 10 ركعات ثم قام وصلى سجدة واحدة فأوتر بها ونادى المنادي عند ذلك فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما سكت المؤذن فصلى سجدتين خفيفتين ثم جلس حتى صلى الصبح قال أبو داود خفي علي من ابن بشار بعضه حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا محمد بن قيس الأسدي عن حكم بن عتيبة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال بت عند خالة ميمونة فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أمسى فقال أصلى الغلام قالوا نعم فاضطجع حتى إذا مضى من الليل ما شاء الله وقام وتوضأ ثم صلى 7 و5 أوتر بهن لم يسلم إلا في آخرهن حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال بت في بيت خالة ميمونة بنت الحارث وصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء وصلى 4 ثم نام ثم قام يصلي فقمت عن يساره فأدارني فقامني عن يمينه فصلى 5 ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خطيطه ثم قام فصلى 2 ثم خرج فصلى الغداة حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبد المجيد عن يحيى بن عباد عن سعيد بن جبير عن سعيد بن جبير أن ابن عباس حدثه في هذه القصة قال قام فصلى 2 ركعتين حتى صلى 8 ركعات ثم أوتر ب5 لم يجلس بينهن حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 13 ركعة بركعتي قبل الصبح يصلي 6 مثنى ويسر ب5 لا يقعد بينهن إلا في آخرهن حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة أنها أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل 13 ركعة بركعتين الفجر حدثنا نصر بن علي بن وجعفر بن مسافر أن عبد الله بن يزيد المقرئ أخبرهما عن سعيد بن أبي أيوب عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن أبي سلمة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العشاء ثم صلى 8 ركعات قائما وركعتين بين الأذانين ولم يكن يدعهما قال جعفر بن مسافر في حديثه وركعتين جالسا بين الأذانين زاد جالسا حدثنا أحمد بن صالح محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال قلت لعائشة بكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر قالت كان يوتر 4 و6 و3 و8 و13 و10 ولم يكن يوتر بأنقص من 7 ولا بأكثر من 13 زاد أحمد ولم يكن يوتر ركعتين قبل الفجر قلت ما يوتر قالت لم يكن يدع ذلك ولم يذكر أحمد و6 و3 حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن منصور بن عبد الرحمن عن أبي إسحاق الهمداني عن الأسود بن يزيد أنه دخل على عائشة وسألها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت كان يصلي 13 ركعة من الليل ثم إنه صلى 11 ركعة وترك ركعتين ثم قبض حين قبض وهو يصلي من الليل 9 ركعات آخر صلاة من الليل الوتر حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن مخرمة بن سليمان أن كريبا مولى بن عباس أخبره أنه قال سألت ابن عباس كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل قال بت عنده ليلة وهو عند ميمونة فنام حتى إذا ذهب ثلث الليل أو نصفه استيقظ قام إلى شن فيه ماء فتوضأ وتوضأت معه ثم قام فقمت إلى جنبه على يساره فجعلني على يمينه ثم وضع يديه على رأسي كأنه يمس أذني كأنه يوقظني فصلى 2 ركعتين خفيفتين قلت قرأ فيهما بأم القرآن في كل ركعة ثم سلم ثم صلى حتى صلى 11 ركعة بالوتر ثم نام فأتاه بلال فقال الصلاة يا رسول الله فقام فركع 2 ركعتين ثم صلى للناس حدثنا نوح بن حبيب ويحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن عكرمة بن خالد عن ابن عباس قال بت عند خالة ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فصلى 13 ركعة منها 2 ركعتي الفجر حذرت قيامه في كل ركعة بقدر يا أيها المزمل لم يقل نوح منها ركعتي الفجر حدثنا قال النبي عن مالك عن عبد الله
هذا إيقاظ النبي عليه الصلاة والسلام إيقاظ الصبي بمسك أذنه وهذا غاية ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في الإيقاظ وربما أيضا في تنبيه الصبي وتأديبه وما جاء في حديث عائشة عليه رضي الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام ما ضرب صبيا ولا امرأة ولا خادما قط هذا ليس بضرب وإنما تنبيه وإنما تنبيه ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ضرب أحد من أزواجه عليه الصلاة والسلام. جاء في البخاري من حديث عائشة قالت: ثم لهزني النبي عليه الصلاة والسلام على صدري فأوجعني. هذه غاية ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لما تبعت النبي عليه الصلاة والسلام في إلى البقيع عليها رضوان الله. نعم.
حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة، قال: فتوسدت عتبته أو قال فسطاطه، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما، ثم أوتر، فذلك 13 ركعة. حدثنا قال النبي عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس عن أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، قال: وطلعت في عرض الوسادة، وطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل، وقبله بقليل وبعده بقليل، ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ 10 الآيات الخواتمة من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي، قال عبد الله: فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسه، فأخذ بأذني يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، قال القعنبي: 6 مرار، ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاء المؤذن، فقام وصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج وصلى الصبح. باب ما يؤمر به من القصد في الصلاة. حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبور عن أبي سلمة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، فإن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، وكان إذا عمل عملا أثبته. حدثنا عبيد الله بن سعد قال: حدثنا عمي قال: حدثنا أبي عن ابن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى عثمان بن مضعون فجاءه فقال: يا عثمان، ورغبت عن سنتي؟ قال: لا والله يا رسول الله، ولكن سنتك أطلب. قال: فإني أنام وأصلي وأصوم وأفطر وأنكح النساء، فاتق الله يا عثمان، فإن لأهلك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، فصم وأفطر وصلي ونم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: سألت عائشة: كيف عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت: لا، كل عمله ديمة، وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع. باب تفريع أبواب شهر رمضان. باب في قيام شهر رمضان. حدثنا حسن بن علي ومحمد بن المتوكل قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: الحسن في حديثه ومالك بن أنس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، ثم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وصدر من خلافة عمر رضي الله عنه. قال أبو داود: كذا رواه عقيل ويونس وأبو ويس من قام رمضان، وروى عقيل من صام رمضان وقامه. حدثنا مخرج بن خالد وابن أبي خلف قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر.
ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر مغفرة ما تأخر من الذنوب لأحد من الناس إلا ما ذكره الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام. ويأتي في بعض الروايات ولكن منكرة وموضوعة: غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وما جاء أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام في من شهد بدرا قال: افعلوا ما شئتم. فهذا يتضمن شيء من هذا المعنى إلا أنه ليس بصريح. نعم.
ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال أبو داود: كذا رواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة. حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم عليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم وذلك في رمضان. حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت كان الناس يصلون في المسجد في رمضان أوزاعا فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربت له حصيرا فصلى عليه بهذه القصة. قال فيه قال وتعني النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس أما والله ما بت ليلتي هذه بحمد الله غافلا ولا خفي علي مكانكم. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا داود بن أبي هند عن الوليد بن عبد الرحمن عن جبير بن نفيل عن أبي ذر قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى بقي سبع فقام بنا حتى إذا ذهب ثلث الليل فلما كانت السادسة لم يقم بنا فلما كانت السادسة لم يقم بنا فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل فقلت يا رسول الله لو نفلتنا قيام هذه الليلة. قال فقال إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. قال فلما كانت الرابعة لم يقم فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساه والناس فقام بنا حتى خشينا يفوتنا الفلاح. قال قلت وما الفلاح؟ قال السحور ثم لم يقم بنا بقية الشهر.
وفي هذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي صلاة القيام في رمضان بأصحابه ولكن كان مقطعا ولم يصلي به النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك خشية أن تفرض عليه. إذن فأصل مشروعيتها من النبي عليه الصلاة والسلام قولا وعملا. وأما عدم مداومة النبي عليه الصلاة والسلام خشية الفرض ولما انقطع الوحي أمن هذا الأمر تبقى المشروعية. نعم
أحسن الله إليكم. حدثنا نصر بن علي وداود بن أمية أن سفيان أخبرهم عن أبي يعفور وقال داود عن ابن عبيد بن نصطاس عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر أحيى الليل وشد المئزر ويقضى أهله. وقال أبو داود أبو يعفور اسمه عبد الرحمن بن عبيد بن نصطاس. حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني وقال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مسلم بن خالد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أناس في رمضان يصلون في ناحية المسجد فقال ما هؤلاء؟ فقيل هؤلاء ناس ليس معهم قرآن وأبي بن كعب مصلي وهم يصلون بصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصابوا ونعم ما صنعوا. قال أبو داود ليس هذا الحديث بالقوي. مسلم بن خالد ضعيف. باب في ليلة القدر. حدثنا سليمان بن حرب مسدد المعنى قال حدثنا حماد قال عن عاصم عن زر قال قلت لأبي بن كعب أخبرني عن ليلة القدر يا أبا المنذر فإن صاحبنا سئل عنها فقال من يقم الحول يصبها. فقال رحم الله أبا عبد الرحمن والله لقد علم أنها في رمضان. زاد مسدد ولكن كره أن تتكلوا وأحب أن لا تتكلوا ثم اتفق والله إنها لفي رمضان ليلة 27 لا يستثني. قلت أبا المنذر أنا علمت ذلك؟ قال بالآية التي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت زر ما الآية؟ قال تصبح الشمس صبيحة تلك الليلة مثل الطست ليس لها شعاع حتى ترتفع. حدثنا أحمد بن حفص قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن عباد بن إسحاق عن محمد بن مسلم الزهري عن ضمرة بن عبد الله بن أنيس عن أبيه قال كنت في مجلس بني سلمة وأنا أصغرهم فقالوا من يسأل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر وذلك صبيحة 21 من رمضان. فخرجت فوافيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب ثم قمت بباب بيته فمر بي فقال ادخل. فدخلت فأتي بعشائه فرأيتني أكف عنه من قلته فلما فرغت قال ناولني نعلي فقام قمت معه فقال كأن لك حاجة. قلت أجل أرسلني إليك رهط من بني سلمة يسألونك عن ليلة القدر. فقال كم الليلة؟ فقلت 22. قال هي الليلة. ثم رجع فقال أو القابلة يريد ليلة 23. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن إبراهيم عن ابن عبد الله بن يونس الجهني.
وفي كتمان يا عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى لمعرفة ليلة القدر أنها في رمضان وهو يعلم ذلك ما قال ذلك أبي بن كعب عليه رضوان الله فيه دليل على أنه يجوز للإنسان أن يكتم الدليل إذا خشي من سوء استعماله أن يفعل به على خلاف المراد. فهو خشي أن يتكلوا ويفرطوا في بقية العام فجعلها فيما هو أوسع من ذلك مع وجود الدليل عنده. وهذا يرجع إلى اجتهاد الإنسان فلا يكون بالهوى ولا بكتم الشريعة وتغيير الدين وتبديله وإنما هو لصالح الناس في دينهم لا في دنياهم وأهوائهم. نعم
عن ابن عبد الله بن أنيس الجهني عن أبيه قال قلت يا رسول الله إن لي بادية أكون فيها وأنا أصلي فيها بحمد الله فمرني بليلة ننزلها إلى هذا المسجد. فقال انزل ليلة 23. فقلت لابنه فكيف كان أبوك يصنع؟ قال كان يدخل المسجد إذا صلى العصر فلا يخرج منه لحادث حتى يصلي الصبح. فإذا صلى الصبح وجد دابته على باب المسجد فجلس عليها فلحق بباديته. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تمسوها في العشر الأواخر من رمضان في تاسعة تبقى وفي سابعة تبقى وفي خامسة تبقى. باب في من قال ليلة 21. حدثنا قال النبي عمالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأوسط من رمضان فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج فيها من اعتكافه قال من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر. وقد رأيت هذه الليلة أنسيتها وقد رأيت هذا الليلة ثم أنسيتها. وقد رأيتني أسجد في ماء وطين فالتمسوها بالعشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. قال أبو سعيد فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوقف المسجد. فقال أبو سعيد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهتي وأنفي أثر الماء والطين من صبيحة 21. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر من رمضان والتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. قال قلت يا أبا سعيد إنكم أعلم بالعدد منا. قال أجل. قلت ما التاسعة والسابعة والخامسة؟ قال إذا مضت 21 فالتي تليها التاسعة، وإذا مضى 23 فالتي تليها السابعة، وإذا مضى 25 فالتي تليها الخامسة. قال أبو داود لا أدري خفي علي منه شيء أم لا. باب من روى أنها ليلة 17. حدثنا حكيم بن سيف الرقي قال حدثنا عبيد الله يعني ابن عمرو عن زيد يعني ابن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبي عن ابن مسعود قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلبوها ليلة 17 من رمضان وليلة 21 وليلة 23. ثم سكت. باب من روى في السبع
لواقع في قول أبي داود لا أدري أخفي عليه منه شيء أم لا. وكذلك أيضا في ما تقدم معنا في قول أبي داود ثبته لي بعض أصحابي إشارة إلى أن أبا داود رحمه الله يكتب السنن من حفظه وفي بعض الأحيان وبعضها يدونه، فربما كتب شيئا من حفظه فأكده مع غيره وربما شك فيه. نعم.
باب من روى في السبع الأواخر. حدثنا قال النبي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر. باب من قال 27. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن قتادة أنه سمع مطرفا عن معاوية بن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر قال ليلة 27. باب من قال هي في كل رمضان. حدثنا أحمد بن زنجويه النسائي قال حدثنا سعيد بن أبي مريم
حميد بن زنجوية
أحسن عليكم. حدثنا حميد بن زنجوية النسائي قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال حدثنا موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عمر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر فقال هي في كل رمضان. قال أبو داود رواه سفيان وشعبة عن أبي إسحاق موقوفا عن ابن عمر لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم
وكذلك لا يصح مرفوعا ووقفه أشبه.
باب في كم يقرأ القرآن. حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان عن يحيى عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له قرأ القرآن في شهر قال إني أجد قوة قال اقرأ في 20 قال إني أجد قوة قال اقرأ في 15 قال إني أجد قوة قال اقرأ في 20 قال إني أجد قوة قال اقرأ في 70 ولا تزيدن على ذلك. قال أبو داود حديث مسلم أتم. حدثنا سليمان
والإنسان ينبغي في أبواب العمل أن يبدأ بأدناه الأيسر ثم يصعد لا يبدأ بالأشد حتى لا يفطر وينقطع وهكذا حتى يتيسر الإنسان التمكن من العمل الصالح وذلك أنه إذا ابتدأ بالأعلى والأشد فإنه ينقطع بعد ذلك. وهذا أيضا من تلبيس إبليس على بعض الصالحين أنه إذا وجد منه إقبالا أطلقه على العمل الصالح أيا كان نوع سواء كان عبادة أو علم حتى يقبل عليه بكليته لينقطع بعد ذلك إما بعد أسابيع أو ربما أيام لأن دفعه عن ذلك يجعله يقتصد فيه ويبقى على اقتصاد فالإنسان فيه طاقة وقوة في ذاته إذا دفعها مرة واحدة أخرجها ولم يبقى منه شيء، وإنما يقتصد في هذا ثم ينميها بعد ذلك على سبيل التدرج، وهذا من السياسة النفسية والعمل القلبي الذي يقاوم به الإنسان مداخل الشيطان عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عامر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم صم من كل شهر 3 أيام وقرأ القرآن في شهر فلا قصني ولا قصته، فقال صم يوما وافطر يوما. فقال قال عطاء واختلفنا عن أبي فقال بعضنا 7 أيام وقال بعضنا 5. حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن يزيد بن عبد الله عن عبد الله بن عامر إنه قال يا رسول الله في كم أقرأ القرآن؟ قال في شهر. قال إني أقوى من ذلك. ردد الكلام أبو موسى وتناقصه حتى قال أقرأه في 7. قال إني أقوى من ذلك. قال لا يفقه من قرأه في أقل من 3. حدثنا محمد بن حسن أبو عبد الرحمن القطان خال عيسى بن شاذان قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا الحريش بن سليم عن طلحة بن مصرف عن خيثمة عن عبد الله بن عمرو قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في شهر. قال إن بي قوة. قال اقرأه في 3. سمعت أبا داود يقول سمعت أحمد يعني بن حنبل يقول عيسى بن شاذان كيس. باب في تحزيب القرآن. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن ابن الهادي قال سألني نافع بن جبير بن مطعم فقال لي في كم تقرأ القرآن؟ فقلت ما أحزبه. فقال لي نافع لا تقل ما أحزبه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قرأت جزءا من القرآن. قال حسبت أنه ذكره عن المغيرة بن شعبة. حدثنا مسدد قال حدثنا قران بن تمام وحدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد وهذا لفظه عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى عن عثمان بن عبد الله بن أوس عن جده قال عبد الله بن سعيد في حديث أوس بن حذيفة قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف قال فنزلت الأحلاف على المغيرة بن شعبة وأنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بني مالك في قبة الله. قال مسدد وكان في الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثقيف قال كان كل ليلة يأتينا بعد العشاء يحدثنا. قال أبو سعيد قائما على رجليه حتى يراوح بين رجليه من طول القيام وأكثر ما يحدثنا ما لقي من قومه من قريش، ثم يقول لا سواء كنا مستضعفين مستذلين. قال مسدد بمكة. فلما خرجنا إلى المدينة كانت سجال الحرب بيننا وبينهم يدال عليهم ويدالون علينا. قال فلم ويدالون علينا. فلما كان ليلة أبطأ عند الوقت الذي كان يأتينا فيه فقلنا لقد أبطأت عنا الليلة. قال إنه طرى علي جزئي من القرآن فكرهت أجيء حتى أتمه. قال أوس سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تحزبون القرآن؟ قالوا 3 و5 و7 و9 و11 و13 وحزب المفصل وحده وحديث أبي سعيد أتم. حدثنا محمد بن المنهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عبد الله يعني بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. حدثنا محمد بن حبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن سماك بن الفضل عن وهب بن منبه عن عبد الله بن عمرو أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في كم تقرأ القرآن؟ قال في 40 يوما ثم قال في شهر ثم قال في 20 ثم قال في 15 ثم قال في 20 ثم قال في 70 لم ينزل من 7. حدثنا عباد بن موسى قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن علقمة والأسود قال أتى ابن مسعود رجل فقال إني أقرأ المفصل في ركعة. قال هذا كهذ الشعر ونثرا كنثر الدقل لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ النظائر السورتين في ركعة الرحمن والنجم في ركعة واقتربت والحاقة في ركعة والطور والذاريات في ركعة وإذا وقعت ونون في ركعة وسأل سائل والنازعات في ركعة ويل للمطففين وعبس في ركعة والمدثر والمزمل في ركعة وهل أتى ولا أقسم بيوم القيامة في ركعة وعما يتساءلون والمرسلات في ركعة والدخان وإذا الشمس كورت في ركعة. قال أبو داود هذا تأليف ابن مسعود رحمه الله ورضي عنه. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال سألت أبا مسعود وهو يطوف بالبيت فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ الآيتين في آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن أن أبا سوية حدثه
قيل كفتاه عن قيام الليل وقيل كفتاه عن حزبه من القرآن وقيل كفتاه عن حرزه من الأذكار مما يعتاده الإنسان وقيل كفتاه همه وحزنه. نعم.
أن أبا سوية حدثه أنه سمع ابن حجيرة يخبر عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين ومن قام بمئة آية كتب من القانتين ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. قال أبو داود بن حجيرة الأصغر عبد الله بن عبد الرحمن بن حجيرة حدثنا يحيى بن موسى البلخي وهارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني عياش بن عياش القتباني عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو بن قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أقرئني يا رسول الله فقال اقرأ ثلاثة من ذوات ألف لام راء فقال كبرت سني واشتد قلبي وغلظ لساني قال فاقرأ ثلاثة من ذوات حميم فقال مثل مقالته فقال اقرأ ثلاثة من المسبحات فقال مثل مقالته فقال الرجل يا رسول الله أقرئني سورة جامعة فأقرأه النبي صلى الله عليه وسلم إذا زلزلت الأرض حتى فرغ منها فقال الرجل والذي بعثك بالحق لا زيد عليها أبدا ثم أدبر الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح الرويجل أفلح الرويجل مرتين. باب في عدد الآي. حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة قال أخبرنا قتادة عن عباس الجشمي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سورة من القرآن 30 آية تشفع لصاحبها حتى غفر له تبارك الذي بيده الملك. باب تفريع أبواب السجود وكم سجدة في القرآن. حدثنا محمد بن عبد الرحيم بن البرقي قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن يزيد عن الحارث بن سعيد العتقي عن عبد الله بن منين عن من بني عبد كلال عن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأه 15 سجدة في القرآن منها 3 في المفصل وفي سورة الحج سجدتان. قال أبو داود روي عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 سجدة وإسناده واهن. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا ابن لهيعة أن مشرح بن هاعان أبا المصعب حدثه أن عقبة بن عامر حدثه قال قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة الحجز سجدتان قال نعم ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما. باب من لم ير السجود في المفصل. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا زهر بن القاسم قال محمد ولقيته بمكة حدثنا أبو قدامة عن مطر الوراق عن كلمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة. حدثنا هناد بن السري قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت قال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم نجمة فلم يسجد فيها. حدثنا ابن السرح قال أخبرنا ابن وهب قال حدثنا أبو صخر عن ابن قسيط عن خاردة بن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى قال أبو داود كان زيد الإمام فلم يسجد. باب من رأى فيها سجودا. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد بها وما بقي أحد من القوم إلا سجد فأخذ رجل من القوم كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى وجهه وقال اكفني هذا. قال عبد الله فلقد رأيته بعد ذلك قتل كافرا.
قال رحمه الله تعالى باب السجود في إذا السماء انشقت وقرأ. حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك الذي خلق. قال أبو داود أسلم أبو هريرة سنة 60 عام خيبر وهذا السجود من رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر فعله. حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي قال حدثنا بكر بن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فقلت ما هذه السجدة قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. باب السجود في صاد. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس صاد من عزائم السجود وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن ابن الحارث عن ابن أبي هلال عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر صاد فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه فلما كان يوم آخر قرأها فلما بلغ السجدة تشزن الناس للسجود فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي توبة نبي ولكني رأيتكم تشزنتم للسجود فنزل فسجد وسجدوا.
باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب وفي غير الصلاة. حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي أبو الجماهر قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ عام الفتح سجدة فسجد الناس كلهم منهم الراكب والساجد في الأرض حتى إن الراكب ليسجد على يده. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد حاء وحدثنا أحمد بن أبي شعيب قال حدثنا ابن مير المعنى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة قال ابن نمير في غير الصلاة ثم اتفقا فيسجد ونسجد معه حتى لا يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته. حدثنا أحمد بن الفرات أبو مسعود الرازي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا. قال عبد الرزاق وكان الثوري يعجبه هذا الحديث. قال أبو داود يعجبه لأنه كبر. باب ما يقول إذا سجد. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد الحذاء عن رجل عن أبي العاليتين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل يقول في السجدة مرارا سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. باب في من يقرأ السجدة بعد
بالنسبة للدعاء وذكر شيء معين في سجود التلاوة لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك شيء. وأما هذا الدعاء فالحديث فيه منقطع قد أعلّه غير واحد من النقاد كالدارقطني وغيره ويسبح ويدعو كسائر سجوده. وأما بالنسبة للتكبير في سجود التلاوة نقول يكبر إذا كان إماما يكبر. وأما إذا كان الإنسان يقرأ في صلاته من غير صلاة فإنه لا يكبر لا في خفضه ولا في رفعه لأن التكبير إنما هو لإعلام الانتقال وهو لم ينتقل من شيء إلى شيء وإنما هي سجدة واحدة لا يسبقها شيء ولا يعقبها شيء. نعم
أحسن الله عليكم. إذا كان في غير الصلاة وهناك من يستمع قراءته
نعم يكبر لإشعار الناس وإعلامهم فقط. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن الصباح العطار قال حدثنا أبو بحر قال حدثنا ثابت بن عمارة قال حدثنا أبو تميمة الهجيمي قال لما بعثنا الركب قال أبو داود يعني إلى المدينة قال كنت أقص بعد صلاة الصبح فأسجد فنهاني ابن عمر فلم أنتهي ثلاث مرار ثم عاد فقال إني صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يسجدوا حتى تطلع الشمس. باب تفريع أبواب الوتر. باب استحباب الوتر. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى عن زكريا عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو حفص الأبار عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه زاد فقال أعرابي ما تقول فقال ليس لك ولا لأصحابك. حدثنا أبو الوليد الطيالسي وقتيبة بن سعيد المعنى قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن راشد الزوفي عن عبد الله بن أبي مرة الزوفي عن خارجة بن حذافة قال أبو الوليد العدوي قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله تعالى قد أمدكم بصلاة وهي خير لكم من حمر النعم وهي الوتر فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر. باب في من لم يوتر. حدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو إسحاق الطالقاني قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبيد الله بن عبد الله العتكي عن عبد الله بن مريدة عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا. حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام يدعى أبا محمد
يدعى المخدجي
أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي أنه سمع رجلا بالشام يدعى أبا محمد يقول إن الوتر واجب. قال المخدجي: فرحت إلى عبادة بن الصامت فأخبرته فقال عبادة: كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. باب كم الوتر. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا همام عن قتادة عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر أن رجلا من أهل البادية سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال: بأصبعيه هكذا مثنى مثنى، والوتر ركعة من آخر الليل. حدثنا عبد الرحمن بن مبارك قال حدثني قريش بن حيان العجلي قال حدثنا بكر بن وائل عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. باب ما يقرأ في الوتر. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو حفص الأبار حاء وحدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا محمد بن أنس وهذا لفظه عن الأعمش عن طلحة وزبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبي عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل للذين كفروا والله أحد والله الواحد الصمد. حدثنا أحمد بن أبي شعيب قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا خصيف عن عبد الله عزيز بن جريج قال: سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بأي شيء كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر معناه وقال: وفي الثالثة بقل هو الله أحد والمعوذتين. باب القنوت في الوتر. حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن جواس الحنفي قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء قال: قال الحسن بن علي رضي الله عنه: ما علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر. قال ابن جواس: في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق بإسناده ومعناه وقال في آخره: قال هذا يقول في الوتر في القنوت، ولم يذكر أقولهن في الوتر. قال أبو داود: أبو الحوراء ربيعة بن شيبان.
وهذا هو الصواب، أنها تكون في قنوت الإنسان ولا يثبت أنها في الوتر، ولم يثبت النبي عليه الصلاة والسلام أنه قنت في وتره، ولا علم أحدا أن يقنت في وتره أيضا، فضلا عن يثبت النبي عليه الصلاة والسلام لفظ شيء معين في قنوت الوتر. والأولى ألا يقنت الإنسان في وتره، الأولى ألا يقنت الإنسان في وتره إلا في رمضان وفي النصف الأخير منه، كما جاء ذلك عن الصحابة عليهم رضوان الله، وذلك في صلاة أبي بن كعب وكذلك عبد الرحمن بن عبد القاري، فإنه كان يقنت في النصف الأخير من رمضان. وكذلك جاء أيضا عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله ولم يكونوا يقنتون قبل ذلك. إذا قنت على سبيل الاعتراض في الأمر اليسير فهذا مما لا بأس به ولا حرج فيه. وأما الدعاء فيدعو الإنسان في سجوده، والدعاء في السجود أعظم وأكد من الدعاء في حال القيام في القنوت. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن هشام بن عمرو الفزاري عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قال أبو داود: هشام أقدم شيخ لحماد، وبلغني عن يحيى بن معين أنه قال: لم يروي عنه غير حماد بن سلمة. قال أبو داود: روى عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت، يعني في الوتر قبل الركوع. قال أبو داود: وروى عيسى بن يونس هذا الحديث أيضا عن فطر بن خليفة عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبي عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وروي عن حفص بن غياث عن مسعد عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبي عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت في الوتر قبل الركوع. قال أبو داود وحديث سعيد عن قتادة رواه يزيد بن سريع عن سعيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر القنوت ولا ذكر أبيا. وكذلك رواه عبد الأعلى ومحمد بن بشير العبدي وسماعه بالكوفة مع عيسى بن يونس ولم يذكر القنوت. وقد رواه أيضا هشام الدستوائي وشعبة عن قتادة ولم يذكر القنوت. وحديث زبيد رواه سليمان الأعمش وشعبة وعبد الملك بن أبي سليمان وجرير بن حازم كلهم عن زبيد لم يذكر أحد منهم القنوت إلا ما روي عن حفص بن غياث عن مسعل عن زبيد فإنه قال في حديثه إنه قنت قبل الركوع. قال أبو داود وليس هو بالمشهور من حديث حفص نخاف أن يكون عن حفص عن غير مسعر. قال أبو داود ويروى أن أبي رضي الله عنه كان يقنت في النصف من شهر رمضان. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا هشام عن محمد عن بعض أصحابه أن أبي بن كعب أمهم يعني في رمضان وكان يقنت في النصف الآخر من رمضان. حدثنا شجاع بن مخلد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس بن عبيد عن الحسن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس على أبي بن كعب فكان يصلي لهم 20 ليلة ولا يقنت بهم إلا في النصف الباقي فإذا كانت العشر الأواخر تخلف فصلى في بيته فكان يقولون أبقى أبي. قال أبو داود وهذا يدل على أن الذي ذكر في القنوت ليس بشيء. وهذان الحديثان يدلان على ضعف حديث أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الوتر. باب في الدعاء بعد الوتر. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن أبي عبيدة قال حدثنا أبي عن الأعمش عن طلحة الأيامي عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبي عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في الوتر قال سبحان الملك القدوس. حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا عثمان بن سعيد عن أبي غسان محمد بن مطرف المدني عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. باب في الوتر قبل النوم. حدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا بان بن يزيد
هذا الحديث لا يصح مسند عن النبي عليه الصلاة والسلام والصواب فيه الإرسال وأن الإنسان إذا نام عن وتره فإنه لا يخلو من حالين. الحالة الأولى ألا يكون ذلك إلا بعد طلوع الشمس فإذا كان بعد طلوع الشمس فلا يصلي وترا وإنما يصليه شفعا كما جاء عن عائشة عليه رضوان الله أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فاته حزبه من الليل صلى من النهار 12 ركعة. والحالة الثانية أن يستيقظ بعد أذان الفجر وقبل الفجر فهذا جاء جماعة من السلف أنهم كانوا يصلون الوتر في مثل هذا. جاء هذا عن عبد الله بن مسعود وجاء أيضا عن عبد الله بن عمر وغيرهما من الصحابة. نعم.
حدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبان بن يزيد عن قتادة عن أبي سعيد من أزد شنوءة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعن في سفر ولا عبر ركعتي الضحى وصوم 3 أيام من الشهر وألا أنام إلا على وتر. حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا أبو اليمان عن صفوان بن عمرو عن أبي إدريس السكوني عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن لشيء. أوصاني بصيام 3 أيام من كل شهر ولا أنام إلا على وتر وبسبحة الضحى في الحضر والسفر. حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا أبو زكريا حرم إسحاق السيلحيني قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه
وسلم عندك السيلحيني والسي
السيلحيني هكذا ضبط
مكسورة ولا
السي مفتوحة السين
هكذا عندك
مشددة مفتوحة
الأقرب الكسر السيلحيني. نعم.
قال حدثنا أبو زكريا يحيى بن إسحاق السيلحيني قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر متى توتر؟ قال أوتر من أول الليل. وقال لعمر متى توتر؟ قال آخر الليل. فقال لأبي بكر أخذ هذا بالحذر، وقال لعمر أخذ هذا بالقوة.
بس تضيش على الله.
الحمد لله وبأسانيدكم إليه رحمنا الله تعالى وإياه. قال باب وقت الوتر. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال قلت لعائشة متى كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت كل ذلك قد فعل، أوتر أول الليل ووسطه وآخره، ولكن انتهى وتره حين مات إلى السحر. حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن أبي زائدة قال حدثني عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادر الصبح بالوتر. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت ربما أوتر أول الليل وربما أوتر من آخره. قلت كيف كانت قراءته؟ كان يسر بالقراءة أم يجهر؟ قالت كل ذلك كان يفعل، ربما سر وربما جهر وربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام. قال أبو داود قال غير قتيبة تعني في الجنابة. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. باب في نقل الوتر. حدثنا مسدد قال حدثنا ملازم بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق قال زارنا طلق بن علي في يوم رمضان في يوم من رمضان وأمسى عندنا وأفطر، ثم قام بنا الليلة وأوتر بنا، ثم انحدر إلى مسجده فصلى بأصحابه حتى إذا بقي الوتر قدم رجلا فقال أوتر أصحابك، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة. باب القنوت في الصلوات. حدثنا داود بن أمية قال حدثنا معاذ يعني ابن هشام قال حدثني أبي يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو هريرة قال والله لا أقربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الآخرة من صلاة الظهر وصلاة العشاء الآخرة وصلاة الصبح فيدعون المؤمنين ويلعن الكافرين. حدثنا أبو الوليد ومسلم بن إبراهيم وحفص بن عمر حا وحدثنا ابن معاذ قال حدثني أبي قالوا كلهم حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في صلاة الصبح زاد ابن معاذ وصلاة المغرب. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العتمة شهرا يقول في قنوته اللهم نجي الوليد بن الوليد، اللهم نجي سلمة بن هشام، اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. قال أبو هريرة وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلم يدعو لهم فذكرت ذلك له فقال وما تراهم قد قدموا. حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن كريمة عن ابن عباس قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح في دبر كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الآخرة يدعو على أحياء من بني سليم على رعن وذكوان وعصي ويؤمن من خلفه. حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أنس أنه سئل هل قنت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح؟ فقال نعم، فقيل له قبل الركوع أو بعد الركوع؟ قال بعد الركوع. قال مسدد بيسير. حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا حماد بن سلمة عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قانت شهرا ثم ترك. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين قال حدثني من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغداء فلما رفع رأسه من الركعة الثانية قام هنية. باب فضل التطوع في البيت. حدثنا هارون بن عبد الله البزاز قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله يعني بن سعيد بن أبي هند عن أبي نضر عن أبي النضر عن بشر بن سعيد عن زيد بن ثابت أنه قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد حجرة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من الليل فيصلي فيها. قال فصلوا معه بصلاته يعني رجال وكانوا يأتونه كل ليلة حتى إذا كان ليلة من الليالي لم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنحنحوا ورفعوا أصواتهم وحصبوا بابه. قال فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا فقال يا أيها الناس ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أن ستكتب عليكم فعليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرنا نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. باب. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا حجاج قال قال ابن جرج حدثني عثمان بن أبي سليمان عن علي الأزدي عن عبيد بن عمير عن عبد الله بن حبشي الخثعمي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل قال طول القيام قيل فأي الصدقة أفضل قال جهد المقل قيل فأي الهجرة أفضل قال من هجر ما حرم الله عليه قيل فأي الجهاد أفضل قال من جاهد المشركين بماله ونفسه قيل فأي القتال أشرف قال من أهريق دمه وعقر جواده. باب الحث على قيام الليل. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عجلان قال حدثنا القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت فإن أبت ضح في وجهها الماء رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى رضحت في وجهه الماء. حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن علي بن الأقبل عن الأغر أبي مسلم عن أبي سعيد وأبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصلى ركعتين جميعا كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أبواب فضائل القرآن. باب في ثواب قراءة القرآن. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ الجهني عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل بهذا. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام بن همام عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأه وهو يشتد عليه فله أجران. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال حدثنا موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر الجهني قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق فيأخذ ناقتين كوماوين زهراوين بغير إثم بالله ولا قطع رحم. قالوا كلنا يا رسول الله. قال فلن يغدو أحدكم كل يوم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين وإن ثلاث فثلاث مثله أعدادهن من الإبل. باب فاتحة الكتاب. حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن قال سمعت حفص بن عاصم يحدث عن أبي سعيد بن المعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يصلي فدعاه قال فصليت ثم أتيته قال فقال ما منعك أن تجيبني قال كنت أصلي قال ألم يقل الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم لأعلمنك أعظم سورة أو في أي قرآن شك خالد قبل أن أخرج من المسجد. قال قلت يا رسول الله قولك قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني التي أوتيت القرآن العظيم. باب من قال هي من الطول. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن مسلم الباطن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعا من المثاني الطول وأوتي موسى ستا فلما ألقى الألواح رفعت اثنتان وبقي أربعة. باب ما جاء في آية الكرسي. حدثنا محمد المثنى قال حدثنا عبد العال قال حدثنا سعيد بن إياس عن أبي سليم عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا المنذر أي آية معك من كتاب الله أعظم قال قلت الله ورسوله أعلم قال يا قال أبا المنذر أي آية معك من كتاب الله أعظم قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم فقال فضرب في صدري وقال ليهني لك أبا المنذر العلم. باب في سورة الصمد. حدثنا القاضي
هذا الدليل على أن العلم إذا أطلق في الكتاب والسنة فالمراد به هو علم الوحي المراد به علم الوحي إلا لقرينة صارفة أو نص بين. نعم
أحسن الله إليكم. باب في سورة الصمد. حدثنا قال النبي عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رجلا سمع رجلا يقرأ وقل هو الله أحد يرددها فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالها فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن
ويتعدل ثلث القرآن جزاء لا إجزاء، يعني من جهة الأجر، ولكنها لا تجزي عن قراءة بقية القرآن. نعم.
أحسن الله إليكم. باب في المعوذتين. حدثنا أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني معاوية عن العلاء بن الحارث عن القاسم مولى معاوية عن عقبة بن عامر قال كنت أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته في السفر، فقال لي يا عقبة ألا أعلمك خير سورتين؟ قل أتى فعلمني، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. قال فلم يرني سررت بهما جدا، فلما نزل لصلاة الصبح صلى بهما صلاة الصبح للناس، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة التفت إلي فقال يا عقبة كيف رأيت؟ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلامة عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن عقبة بن عامر قال بين أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الجحفة والأبواء إذ غشيتنا ريح وظلمة شديدة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ أعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس ويقول يا عقبة تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما. قال وسمعته يؤمنا بهما في الصلاة. باب كيف يستحب الترتيل في القراءة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عاصم بن بهدلة عن زيد عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن قتادة قال سألت أنس عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يمد مدا. حدثنا يزيد بن خالد بن مهب الرملي قال حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك قال أنه سأل أم سلمة عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاته فقالت وما لكم وصلاته؟ كان يصلي وينام قدر ما صلى ثم يصلي قدر ما نام ثم ينام قدر ما صلى ثم يصبح حتى يصبح، ونعتت قراءته فإذا هي تنعت قراءته حرفا حرفا. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن عبد الله بن مغفل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو على ناقة يقرأ بسورة الفتح وهو يرجع. حدثنا عثمان بن أبي شيبة
المراد بالترجيع هو الصوت، وليكون في حال في اضطراب الناقة إذا كان الإنسان عليها وعلى دابة يأتي تقطيع للصوت، وليس المراد بذلك هو تكرار العبارة. فتكرار الآية في الصلاة في صلاة الفريضة لا يشرع، في صلاة الفريضة لا يشرع أن يعيد الآية بل يذكرها مرة واحدة. وأما بالنسبة في النافلة فجاء في ذلك بعض الأخبار عن المرفوعة وكذلك أيضا الموقوفة، إلا أنه في الفريضة خلاف السنة.
أحسن الله إليكم.
نعم.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن طلحة عن عبد الرحمن بن عوف الساجة عن البراء بن عازم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم. حدثنا أبو الوليد الطيالسي وقتيبة بن سعيد بن زيد بن خالد بن وهب الرملي بمعناه أن لا يتحدثهم عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن أبي نهيك عن سعد بن أبي وقاص وقال يزيد عن ابن أبي مليكة عن سعيد بن أبي سعيد وقال قتيبة هو في كتاب عن سعيد بن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن ابن أبي مليكة عن عبيد الله بن أبي نهيك عن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا عبد الجبار بن الورد قال سمعت ابن أبي مليكة يقول قال عبيد الله بن أبي يزيد مر بنا أبو لبابة فاتبعناه حتى دخل بيته، فدخلنا عليه فإذا رجل رث البيت رث الهيئة، فسمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يتغن بالقرآن. قال فقلت لابن أبي مليكة يا أبا محمد رأيت إذا لم يكن حسن الصوت؟ قال يحسنه ما استطاع. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال قال وكيع بن عيينة يعني يستغني. حدثنا سليمان
جمهور العلماء على المراد بقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يتغن بالقرآن مراد بذلك تحسين الصوت، سفيان بن عيينة يعني يستغني به عن غيره، حمله على هذا المعنى وخلاف ما عليه عامة السلف. نعم.
حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني عمر بن مالك وحيوة وابن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. باب التشديد في من حفظ القرآن ثم نسيه. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن إدريس عن يزيد بن أبي زياد عن عيسى بن فائد عن سعد بن عبادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من امرئ يقرأ القرآن ثم ينساه إلا لقي الله يوم القيامة أجدم.
لا يصح هذا حديث، لا يصح.
السلام عليكم. باب
ولا يصح وعيد معين في نسيان القرآن إلا أن السلف يتفقون على شدة كراهة ذلك، على شدة كراهة ذلك. وجاء عن ابن سيرين نقله عن عن السلف أنهم كانوا يكرهون ذلك ويمنعون منه. نعم.
أحسن الله إليكم. باب أنزل القرآن على سبعة أحرف. حدثنا القانبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرانيها فكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف، ثم لببته بردائه فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتانيها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ، فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزل، ثم قال لي اقرأ، فقرأت، فقال هكذا أنزل، ثم قال إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فقرأوا ما تيسر منه. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال قال الزهري إنما هذه الأحرف في الأمر الواحد ليس يتختلف في حلال ولا حرام. حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن سليمان بن سرد الخزاعي عن أبي بن كعب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبي إني أقرأت القرآن فقيل لي على حرف أو حرفين، قال الملك الذي معي قل على حرفين، قلت على حرفين، قيل لي على حرفين أو ثلاثة، فقال الملك الذي معي قل على ثلاثة، قلت على ثلاثة حتى بلغ سبعة أحرف، ثم قال ليس منها إلا شاف كاف إن قلت سميعا عليما عزيزا حكيما لم تختم آية عذاب ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب. حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أضاة بني غفار فأتاه جبريل فقال إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك على حرف، قال أسأل الله معافاته ومغفرته إن أمتي لا تطيق ذلك، ثم أتاه ثانية فذكر نحو هذا حتى بلغ سبعة أحرف، قال إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك على سبعة أحرف، فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا. باب الدعاء. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن منصور عن ذر عن يسيع الحضرمي عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، قال ربكم ادعوني استجب لكم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن زياد بن مخراق عن أبي نعامة عن ابن لسعد قال سمعني أبي وأنا أقول اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا وكذا، فقال يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون قوم يعتدون في الدعاء فإياك أن تكون منهم، إنك إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها من الخير، وإن أعذت من النار أعذت منها وما فيها من الشر. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الله بن يزيد عن قال حدثنا حيوة قال أخبرني أبو هانئ حميد بن هانئ أن أبا علي عمرو بن مالك حدثه أنه سمع فضالة بن عبيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجل هذا، ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعد بما شاء. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا يزيد
بن هارون وتمجيد الله عز وجل يكون في كل دعاء في صدر كل دعاء إلا في حالة وهي قنوت النازلة، يبادر الإنسان بسؤال حاجته نازلة كالحروب وكذلك أيضا ربما يكون مثلا في الجدب والقحط فتناسب الفزع أن تفزع بلا مقدمات، وهذا بيان شدة الكرب، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في حال قنوت النازلة لا يقدم شيء وإنما يقول اللهم أنجي الوليد من الوليد وغير ذلك من أدعية النوازل، يبادر الإنسان بسؤال حاجته. وأما الأدعية الأخرى التي تكون في حال الرخاء وفي حال السراء أو نحو ذلك فإن الإنسان يقدم بين يدي دعائه بالصلاة والتمجيد الله عز وجل. نعم.
صلى الله عليكم. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون عن الأسود بن شيبان عن أبي نوفل عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث السابق إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعد بما شاء. حدثنا هارون وعبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون عن الأسود بن شيبان عن أبي نوفل عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. حدثنا القانبي عن مالك عن أبي زناد عن أعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت لعزم المسألة فإنه لا مكره له. حدثنا القانبي عن مالك عن مشاب عن أبي عبيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول قد دعوت فلم يستجب لي. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا
ربما يكون استعجال الإنسان مانع وسبب لعدم إجابة الدعاء، فاستعجاله نوع اعتراض على حكمة الله في اختيار وقت مناسب لصالح العبد، فكان ذلك نوع من الاعتراض على الله سبحانه وتعالى، فكان حرمانا للإنسان أن يجاب الدعاء. لهذا يدعو الإنسان ويدعي الإجابة لربه سبحانه وتعالى، هو الذي يختار لعبده الموضع الذي يناسب الإنسان وهو أصلح له في دينه ودنياه.
نعم. صلى الله عليكم. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد الملك بن محمد بن أيمن قال عن عبد الله بن يعقوب بن إسحاق عن من حدثه عن محمد بن كعب القرظي قال حدثنا عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تستر الجدر من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار. سلوا الله ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم. قال أبو داود روي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب كلها واهية، وهذا الطريق أمثلها وهو ضعيف أيضا.
ولا يصح في مسح الوجه شيء بعد الدعاء عن النبي عليه الصلاة والسلام.
أحسن الله عليكم. حدثنا سليمان بن عبد الحميد البهراني قال قال قرأته في أصل إسماعيل ابن يعني ابن عياش قال حدثني ضمضم عن شريح ضمضم عن شريح قال حدثنا أبو ضبية أن أبا بحرية السكوني حدثه عن مالك بن يسار السكوني ثم العوفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها. قال أبو داود قال سليمان بن عبد الحميد له عندنا صحبة يعني مالك بن يسار حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا سلمة بن قتيبة عن عمر بن نبه هان عن قتادة عن أنس بن مالك قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو هكذا بباطن كفيه وظهرهما. حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني قال حدثنا عيسى يعني ابن يونس قال حدثنا جعفر يعني ابن ميمون صاحب الأنماط قال حدثني أبو عثمان عن سلمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب يعني ابن خالد قال حدثني العباس بن عبد الله بن معبد بن العباس بن عبد المطلب عن عكرمة عن العباس قال المسألة أن ترفع يديك حدو منكبيك أو نحوهما والاستغفار أن تشير بإصبع واحدة والابتهال أن تمد يديك جميعا. حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا سفيان قال حدثني عباس بن عبد الله بن معبد بن عباس بهذا الحديث قال فيه والابتهال هكذا ورفع يديه وجعل ظهورهما بما يلي وجهه. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا ابراهيم بن حمزه قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عباس بن عبد الله بن معبد بن عباس عن اخيه ابراهيم بن عبد الله عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكره نحوه. حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعه عن حفص بن هاشم ابن عتبه بن ابي وقاص عن السائب بن يزيد عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دعا فرفع يديه مسح وجهه بيديه. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن مالك بن مغول قال حدثنا عبد الله بن بريده عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال لقد سألت الله بالاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. حدثنا عبد الرحمن بن خالد الرقي قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا مالك بن مغول بهذا الحديث مالك بن مغول بهذا الحديث قال فيه لقد سأل الله باسمه الأعظم. حدثنا عبد الرحمن بن عبيد الله الحلبي قال حدثنا خلف بن خليفة عن حفص بن يعني ابن أخي أنس عن أنس أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي ثم دعا اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبيد الله بن أبي زياد عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وفاتحة سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
ولا يثبت في تحديد اسم الله عز وجل الأعظم خبر، وإنما جاء في ذلك بعض الأخبار سواء المرسلة وكذلك أيضا المقطوعة الموقوفة، وبالنظر إلى مجموعها أمثل ما جاء في هذا في تحديد اسم الله عز وجل الأعظم أنه الله وأرجح من الحي القيوم. نعم.
أحسن الله إليكم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن طانة عائشة قالت سرقت ملحفة لها فجعلت تدعو على من سرقها فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبخي عنه. قال أبو داود لا تسبخي لا تخففي عنه. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر قال استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن لي وقال لا تنسنا يا أخي من دعائك. فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا. قال شعبة ثم لقيت عاصما بعد بالمدينة فحدثنيه وقال أشركنا يا أخي في دعائك. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن سعد بن أبي وقاص قال مر علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أدعو بإصبعي قال أحد أحد بإصبعي إصبعي، فقال أحد أحد وأشار بسبابة.
نعم.
باب التسبيح بالحصى. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو أن سعيد بن أبي هلال حدث من خزيمة عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به، فقال أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ فقال سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن هاني بن عثمان عن حميضة بنت ياس عن يسيرة أخبرتها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن أن يراعين بالتكبير والتقديس والتهليل وأن يعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسر ومحمد
ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام تسبيح الحصى أو في غيره من الخرز شيء، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام يسبح بيده، ولم يثبت عنه أيضا أنه نهى عن ذلك، وقد جاء عن بعض الصحابة أنه كان يسبح بهذا، جاء هذا عن أبي هريرة عليه رضوان الله، وجاء عن غيره يروى عن أبي موسى وعن عائشة عليهم رضوان الله، وجاء أيضا عن بعض التابعين، ولا أعلم من نهى عنه من الصحابة إلا ما جاء عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله كما رواه ابن وضاح في كتاب البدع والنهي عنها، وجاء أيضا نهي بعض الفقهاء من المتأخرين من هذا، والذي يظهر والله أعلم أنه لا بأس بذلك، لا بأس بهذا، وخاصة إذا كان الإنسان لا يضبط أو ينسى أو لا يحصي العد لشيء من الصوارف أو كبر السن ونحو ذلك، فهذا مما لا حرج فيه، وهذا الذي كان يرخص به عامة السلف. نعم.
أحسن الله إليكم. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة ومحمد بن قدامة في آخرين قالوا حدثنا عثام عن الأعمش عن عطاء بن سابع عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح. قال ابن قدامة بيمينه. حدثنا داود
زيادة بن أمية. قدامة غير محفوظة، خالف فيها الرواة عن الأعمش.
حسن الله إليكم. حدثنا داود بن أمية قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن مولى أبي طلحة عن كريب عن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند جويرية وكان اسمها برة، فحول اسمها فخرج وهي في مصلاها، فرجع وهي في مصلاها فقال ألم تزالي في مصلاك هذا؟ قالت نعم. قال قد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قتل وزنتهن، سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني حسان بن عطية قال حدثني محمد بن أبي عائشة قال حدثني أبي هريرة قال أبو ذر يا رسول الله ذهب أصحاب الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم لهم فضول أموال يتصدقون بها وليس لنا مال نتصدق به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر لا أعلمك كلمات تدرك بهن من سبقك ولا يلحقك من خلفك إلا من أخذ بمثل عملك. قال بلى يا رسول الله. قال تكبر الله دور كل صلاة 33 وتحمد 33 وتسبح 33 وتختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. باب ما يقول الرجل إذا سلم. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية الأعمش عن المسيب بن رافع عن الرؤان والراد مولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة أنه كتب قال كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة أي شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سلم إلى الصلاة، فأملاها المغيرة عليه وكتب إلى معاوية قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا ابن علية عن الحجاج بن أبي عثمان عن أبي الزبير قال سمعت عبد الله بن الزبير على المنبر يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله مخلصين له الدين وكريم كافر أهل النعمة والفضل والثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين وكريم الكافرون. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبي الزبير قال كان عبد الله بن الزبير يهلل بهن في دخول كل صلاة فذكر لهم هذا الدعاء وزاد به لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه له النعمة، وساق باقي الحديث بقية الحديث. حدثنا مسدد وسليمان وداود العتكي وهذا حديث مسدد قال حدثنا المعتمر قال سمعت داود الطفاوي قال حدثني أبو مسلم البجلي عن زيد بن أرقم عن زيد بن أرقم قال سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول قال سليمان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دور صلاته اللهم ربنا ورب كل شيء أنت أنا شهيد أنك أنت الرب وحدك لا شريك لك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمد عبدك ورسولك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب الله أكبر الأكبر الله أكبر الأكبر اللهم نور السماوات والأرض قال سليمان وداود رب السماوات والأرض الله أكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل الله أكبر الأكبر. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عمه الماجش بن أبي سلمة عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة قال اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم والمؤخر لا إله إلا أنت. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن
عوف. وفيه الدين على أن الاستغفار العام يأتي على الذنب الذي لا يستحضره الإنسان مما نسيه ولو لم يعينه. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول وما أنت أعلم به مني يعني مما لا يعلم الإنسان مما نسيه ولم يخطر على باله. وأقوى الاستغفار إذا استحضر الإنسان ذنبا بعينه ثم تاب منه بعينه فهذا أعظم وجوه التوبة. وإذا لم يستحضر الذنب بعينه فيستغفر عموما وفضل الله عز وجل في ذلك واسع.
حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن طليق بن قيس عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربي أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وانكرني ولا تنكر علي واهدني ويسر الهدى إلي وانصرني على من بغى علي اللهم اجعلني لك شاكرا لك ذاكرا لك راهبا لك مطاعني لك مخبثا أمنيبا ربي تقبل توبتي وانصر حبتي واجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال سمعت عمر بن مرة بإسناده ومعناه قال ويسر الهدى إلي ولم يقل هداي. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عاصم والخالد بن الحذاء عن عبد الله بن الحارث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. قال أبو داود سمع سفيان من عمرو بن مرة قالوا 18 حديثا. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى عن الأوزاعي عن أبي عمار عن أبي أسماء عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينصرف من صلاته استغفر 3 مرات ثم قال اللهم فذكر معنى حديث عائشة. باب في الاستغفار. حدثنا النفيلي قال حدثنا مخلد بن يزيد قال حدثنا عثمان بن واقد العمري عن أبي نصيرة عن مولى لأبي بكر الصديق عن أبي بكر الصديق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة. حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أبي هريرة عن أغر المزني قال مسدد في حديثه وكانت له صحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ديوان على قلبي وإني لا أستغفر الله في كل يوم 100 مرة. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو أسامة عن مالك بن مغول عن محمد بن سوقة عن نافع عن ابن عمر قال إن كنا لنعود لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم.
وأضعف وجوه الاستغفار أن يكون مع إصرار، وكان بعض السلف يجعل ذلك نوعا من الاستهزاء، وذلك أن الإنسان إذا كان يقترف ذنبا وأثناء اقترافه يستغفر فهو مصر به ومصر على ذلك الذنب ثم يريد أن يغفر له وهو يفعله. ولهذا نقول إن الإصرار في ذلك داع على عدم إجابة ومغفرة الله سبحانه وتعالى لعبده. نعم.
السلام الله عليكم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حفص بن عمر الشني قال حدثني أبي عمر بن مرة قال سمعت بلال بن يسار بن زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت أبي يحدثني عن جدي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان فر من الزحف. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الحكم بن مصعب قال حدثنا محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه أنه حدثنا ابن عباس أنه حدثه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. حدثنا مسدد
وهذا الحديث تبرد به محمد بن علي عن أبيه عن عبد الله بن عباس ومفاريده فيها نظر الحديث لا يصح.
بسم الله.
لكن التحديث به فضائل الأعمال الأمر في هذا واسع.
نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل المعنى عن عبد العزيز بن صهيب قال سأل قتادة أنسا أي دعوة أي أنسا أي دعوة كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم أكثر؟ قال كان أكثر دعوة يدعو بها اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وزاد زياد وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها وإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيها. حدثنا يزيد بن خالد الرملي قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عبد الرحمن بن شرح عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل شهداء ومن مات على فراشه. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن مغيرة الثقفي عن علي بن ربيعة الأسدي عن أسماء بن الحكم قال سمعت عليا يقول كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله به ما شاء بما شاء أن ينفعني نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني وإذا حدثني أحد من أصحابه استحلفته فإذا حلف لي صدقته. قال وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له ثم قرأ هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله إلى آخر الآية. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا عبد الله بن يزيد بن المغيرة قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثني عقبة بن مسلم يقول قال حدثني عقبة بن مسلم يقول حدثني أبو عبد الرحمن الحبولي عن الصنابحي عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال يا معاذ والله إني لا أحبك فقال أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وأوصى بذلك معاذ الصنابح وأوصى به الصنابح أبا عبد الرحمن وأوصى به الصنابحي أبا عبد الرحمن.
وفي هذا أن الإنسان إذا أراد أن يوصي أحدا بخصيصة أن يأخذ بيده كما أخذ النبي عليه الصلاة والسلام بيد معاذ وذلك ليستحضر الدين ويرعيه السمع ويحضر بقلبه بخلاف الكلام الذي يرسله الإنسان. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بيد معاذ وقال له إني لأحبك ثم حدثه بتلك الوصية. فهذه المقدمات ليعي ذلك الأمر. نعم.
السلام الله عليكم. حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن الليث بن سعد عن أن حنين بن أبي حكيم حدثه عن علي بن رباح اللخمي عن عقبة بن عامر قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة. حدثنا أحمد بن علي بن سويد السدوسي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو داود عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه أن يدعو ثلاثا ويستغفر ثلاثا. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن عبد العزيز بن عمر عن هلال عن عمر بن عبد العزيز بن جعفر عن أسماء بنت عميس قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب أو في الكرب الله الله ربي لا أشرك به شيئا. قال أبو داود هذا هلال مولى عمر بن عبد العزيز وابن جعفر هو عبد الله بن جعفر. الرفع من النصب شيخ أحسن
في
الله الله
الله الله.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت وعلي بن زيد وسعيد الجريري وأبي عثمان النهدي أن أبا موسى الأشعري قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فلما دنوا من المدينة كبر الناس ورفعوا أصواتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إن الذي تدعونه بينكم وبين أعناق ركابكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا موسى لا أدلك على كنز من كنوز الجنة فقلت وما هو؟ قال لا حول ولا قوة إلا بالله. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان عن أبي موسى الأشعري أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتصدعون في ثنية فجعل رجل كلما على الثنية نادى لا إله إلا الله والله أكبر فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم إنكم لا تنادون أصم ولا غائبا. ثم قال يا عبد الله بن قيس فذكر معنا. حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى قال أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي موسى بهذا الحديث وقال فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا أبو الحسين زيد بن الحباب قال حدثنا عبد الرحمن بن شريح الإسكندراني قال حدثني أبو هاني الخولاني أنه سمع أبا علي الجنبي أنه سمع أبا سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة. حدثنا سليمان بن داود العتاكي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن الأعلى بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا الحسين بن علي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث الصنعاني عن قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قال فقالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال يقولون بريت. قال إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء.
الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة أكد من الصلاة في ليلتها. جاء بعض الأحاديث في الصلاة وتفضيلها في ليلة الجمعة ولا تخلو من مقال والصلاة في يوم الجمعة أصح من الأحاديث الواردة في الصلاة في ليلتها.
أحسن الله عليكم. باب النهي أن يدعو الإنسان على أهله وماله. حدثنا هشام بن عمار ويحيى بن الفضل وسليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا يعقوب بن جهد أبو حزرة عن عبادة بن وليد بن عبادة بن الصامت عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على خدمكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة نيم فيها عطاء فيستجيب لكم. قال أبو داود هذا الحديث متصل. عبادة بن الوليد بن عبادة لقي جابرا. باب الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو عوانة عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم صلي علي وعلى زوجي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك وعلى زوجك. باب الدعاء بظهر الغيب. حدثنا رجاء بن المرجع قال حدثنا النضر بن شبيه قال أخبرنا موسى بن ثروان قال حدثني طلحة بن عبيد الله بن كريز قال حدثتني أم الدرداء قالت حدثني سيدي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دعا الرجل لأخيه بظهر الغيب قالت الملائكة آمين ولك بمثل. حدثنا أحمد بن عبد بن سرح قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عبد الرحمن بن زياد عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن عبد بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا
ذلك لأنه أصدق وأخلص فلا يرجو منه شيئا ولا يسمع أحد فهي بين العبد وبين ربه. لهذا عظم دعاء الغائب عن دعاء الشهادة لأن دعاء الشهادة قد يكون مصانعة أو محاباة أو مجاملة فلا يخرج من قلب صادق ولهذا عظم دعاء السر على غيره. نعم.
السلام عليكم. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي جعفر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة الوالد ودعوة المسافر ودعوة المظلوم. باب ما يقول إذا خاف قوم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي بردة بن عبد الله أن أباه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوم قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. باب الاستخارة حتى لو كانوا مسلمين.
نعم.
باب الاستخارة. حدثنا عبد الله
من المسلمين من ظلمه من هو أشد من عداوة الكفار عداوة بالبغي والظلم والعدوان. نعم.
حسن الله عليك. حدثنا عبد الله بن مسلم باب الاستخارة. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي وعبد الرحمن بن مقاتل خال القعنبي ومحمد بن عيسى المعنى واحد قالوا حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي قال حدثني محمد بن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا سورة من القرآن يقول لنا إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة وليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر يسميه بعينه الذي يريد خير لي في ديني ومعاشي ومعادي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه اللهم وإن كنت تعلم شرا لي اللهم وإن كنت تعلمه شرا لي مثل الأول فاصرفني عنه واصرفه عني واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به أو قال في عاجل أمري وآجله. قال ابن مسلمة وابن عيسى عن محمد بن المكثر عن جابر باب في الاستعاذة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا مكي قال حدثنا إسرائيل عن
والاستخارة تكون مرة واحدة ولا تكون في الأشياء المشروعة التي بين الشارع أمرها فإنه لا يستخار فيها فإن الله عز وجل قضى فيها. ولهذا يقول الله عز وجل ما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فإذا قضى الله عز وجل الأمر لا يحتاج أن تستخير لأن الله بين الخيرة لعباده فيه وقضي الأمر في ذلك إلا إذا تردد بين مصلحتين شرعيتين متساويتين من جهة الحظ يستخير في تقدير الله عز وجل له الأخير منهما ولا يكرر الاستخارة وإنما يؤديها مرة واحدة بحضور قلب ونحو ذلك وتضرع فإنما يقدره الله عز وجل لعبده خير وإن رأى من جهة نظره خلاف ذلك. نعم.
السلام عليكم. باب في الاستعاذة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا مكيم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبيد بن ميمون عن عمر بن الخطاب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من خمس من الجبن والبخل وسوء العمر وفتنة الصدر وعذاب القبر. حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. حدثنا سعيد المنصور قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن قال سعيد الزهري عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس بن مالك قال كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أسمعه كثيرا يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وضلع الدين وغلبة الرجال. وذكر بعض ما ذكره التيمي. حدثنا قال النبي عن مالك عن أبي زبير المكي عن طاووس عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمه هذا الدعاء كما يعلمه سورة من القرآن يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار ومن شر الغنى والفقر. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا إسحاق بن عبد الله عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم. حدثنا ابن عوف قال حدثنا عبد الغفار بن داود قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثنا ضبارة بن عبد الله بن أبي السليك عن دويد بن نافع قال حدثنا أبو صالح السمان قال قال أبو هريرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو يقول اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. حدثنا محمد بن العلاء عن ابن إدريس عن ابن عجلان عن المقبوري عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أخيه عباد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الأربع من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. حدثنا محمد بن المتوكل قال حدث المعتمر قال قال أبو المعتمر أرى أن أنس بن مالك حدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من صلاة لا تنفع وذكر دعاء آخر. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن فروة بن نوفل الأشجعي قال سألت عائشة أم المؤمنين عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به قالت كان يقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت من شر ما لم أعمل. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن عبد الله بن زبير حا وحدثنا أحمد قال حدثنا وكيع بن المعنى عن سعد بن أوس عن سعد بن أوس عن بلال العبسي عن شتير بن شكل عن أبيه في حديث أبي أحمد عن شكل بن حميد قال قلت يا رسول الله علمني دعاء قال قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني. حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن سعيد عن صيفي مولى أفلح مولى أبي أيوب عن أبي ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو اللهم إني أعوذ بك من الهدم وأعوذ بك من التردي وأعوذ بك من الغرق والحرق والهرم وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا وأعوذ بك أن أموت لديغا. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى عن عبد الله بن سعيد قال حدثني مولى لأبي أيوب عن أبي يسر زاد فيه والغم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. حدثنا أحمد بن عبيد الله الغداني قال أخبرنا غسان بن عوف قال أخبرنا الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم المسجد فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة فقال يا أبا أمامة ما لي أراك جالسا في المسجد في غير وقت الصلاة. فقال هموم لزمتني وديون يا رسول الله. قال أفلا أعلمك كلاما إذا أنت قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك. قال قلت بلى يا رسول الله. قال قل إذا أصبحت وإذا أمسيت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني.
وفي هذا سؤال المهموم والمحزون عن سبب همه وحزنه، وهذا من السنة جبرا له وإعانة له على كربه. نعم.
أحسن الله إليكم. كتاب الزكاة. حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب. قال عمر بن الخطاب لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله وعصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر والله لأقاتلن من فر صدقة من الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، ولو والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم على منعه. فقال عمر بن الخطاب: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال. قال: فعرفت أنه الحق. قال أبو داود: ورواه رباح بن زيد وعبد الرزاق عن معمر عن الزهري بإسناده، وقال بعضهم عقال، ورواه ابن وهب عن يونس قال عناقا. قال أبو داود: قال شعيب بن أبي حمزة ومعمر بن الزبيدي عن الزهري في هذا الحديث لو منعوني عناقا، وروى عنبسة عن يونس عن الزهري في هذا الحديث قال عناقا. حدثنا ابن الصرح قال حدثنا ابن الصرح وسليمان بن داود قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن الزهري قال قال أبو بكر إن حقه أداء الزكاة. وقال عقالا.
وفي قوله أمرت أن أقاتل الناس دليل على جهاد الطلب وديمومة هذا الأمر، وكذلك أيضا أنه قد يخالف في بعض الحق البين أهل العلم والفضل أو المبرزين في ذلك، ولكن يعودون عند بيان الحق، عند بيان الحق إن كانوا من أهل الصدق، كما عاد عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى إلى موافقة عمر بعدما خالفه في ابتداء الأمر.
نعم. باب ما تجب فيه الزكاة. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على مالك بن أنس عن ابن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 دود صدقة، وليس فيما دون 5 أواق صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق صدقة. حدثنا أيوب بن محمد الرقي قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا إدريس بن يزيد الأودي عن عمرو بن مرة الجملي عن أبي البختري الطائي عن أبي سعيد يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 أوساق زكاة، والوسق 60 مختومة. قال أبو داود: أبو الوختري لم يسمع من أبي سعيد. حدثنا محمد بن قدامة بن أعين قال حدثنا جرير عن المغيرة عن إبراهيم عن الوسق قال الوسق 60 صاع مختوما بالحجاج. حدثنا محمد بن وشان قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا صورة بن أبي المنازل قال سمعت حبيبا المالكي قال قال رجل لعمران بن حسين يا أبا نجيد إنكم تحدثون بأحاديث ما نجد لها أصلا في القرآن. فغاضب عمران وقال للرجل: أوجدتم في كل 40 درهما درهما، ومن كل كذا وكذا شاتا شاتا ومن كل كذا وكذا بعيرا كذا وكذا، أوجدتم هذا في القرآن؟ قال فعمن؟ قال لا. قال فعن من أخذتم هذا؟ قال أخذتموه عنا وأخذناه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر أشياء نحو هذا. باب العروض إذا كانت التجارة هل فيها زكاة؟ حدثنا محمد بن داود بن سفيان قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن موسى أبو داود قال حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب قال حدثني خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان عن سمرة بن جندب قال أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع.
وهذا عليه إجماع الصحابة الخلفاء الراشدين بأخرج إخراج زكاة على عروض التجارة. نعم.
السلام عليكم. باب الكنز ما هو وزكاة الحلي. حدثنا أبو كامل وحميد بن مسعدة المعنى قال أن خالد بن الحارث حدثهم قال حدثنا حسين عن عمرو شعيب بن أبي عن جده أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: أتعطين الزكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قالت: قال فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ولرسوله. حدثنا محمد بن عيسى قال:
ولا يصح النبي عليه الصلاة والسلام هذا الخبر، والصواب فيه الإرسال، ولا يصح رسول الله صلى الله عليه وسلم في إيجاب الزكاة على الحلي حديث. نعم.
حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عتاب يعني ابن بشير عن ثابت بن عجلان عن عطاء عن أم سلمة قالت: كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت: يا رسول الله أكنزه؟ قال: ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز. قال حدثنا محمد بن إدريس الرازي قال حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق قال حدثنا ابن أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عمرو بن عطاء أخبره أن محمد بن عمرو بن عطاء أخبره عن عبد الله بن شداد بن الهادي أنه قال: دخلنا على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق، فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن لأتزين لك يا رسول الله. قال: أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لا. قال: أقلت: لا أو ما شاء الله. قال: هو حسبك من النار.
وهذا الحديث الحديث الذي قبله لا يصحان أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكما تقدم لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في زكاة الحلي حديث، لا من جهة إيجابه ولا من جهة عدم إيجابه. وقد جاء ثبت عن 5 من أصحاب النبي عليه الصلاة الصلاة والسلام أنهم كانوا يقولون بعدم وجوب زكاة الحلي، وذهب إلى هذا الإمام أحمد ومالك والشافعي خلافا لأبي حنيفة الذي يقول بوجوب زكاة الحلي. والحلي إذا كان لدى المرأة فهو على حالين، إما ملبوس، وهذا الملبوس الذي يكون دائما معها فهذا لا يزكى، وأما غير ملبوس فالمخزون، فيقال أنه هذا لا يخلو من حالين. الحالة الأولى مخزون لدى المرأة هو معد للبس المناسبات من الحفلات ونحو ذلك، فهذا يقول لا يزكى أيضا ولو كانت المناسبات بعيدة، قد يكون مثلا في السنة أو في السنتين لا يحدث في هذا مناسبة، ويتقول إذا وجد المناسبة لبست، ولكن لم يقدر في هذا مناسبة فلا يزكى ولو طال الأمر. ولكن إذا كان الحالة الثانية، إذا كان المخزون لدى المرأة هو في صورة حلي، ولكن من جهة الحقيقة هو مدخر في صورة حلي، فتضعه المرأة ولم تبيت أن مثل هذا النوع من الحلي أن تلبسه في أي مناسبة لو وجدت، فهذا يزكى ولو كان صورته أو شكله وهيئته وصياغته أنه حلي. وبعض السلف يقول إن زكاة الحلي هي عارية، أن تعيره لأختها أو جارتها أو صاحبتها، فإن هذا ضرب من ضروب أداء حق لهذا الحلي. بالله التوفيق، وثمة استراحة بعد صلاة العصر، نكمل بإذن الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.